هذا السائل يقول: ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخرج إلى السوق فيكبر أهل السوق بتكبيره، والسؤال: هل هذا يدل على أن التكبير الجماعي جائز؟ وهل الزيادة في التكبير جائزة مثل قول اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد إلى آخره؟
أما بالنسبة للمسألة الأولى فالأثر الوارث عن عبد الله بن عمر وليس عن أبيه عمر أنه كان يغدو إلى السوق وذلك في العشر في أيام العشر فيكبر بصوت يسمعه الناس فيكبر الناس بتكبيره. هذا يدل على حرص السلف رحمهم الله على إحياء السنة ولو أماتها الناس، فالسنة للإنسان ولطلاب العلم بل للمسلم عموما إذا دخلت عشر من ذي الحجة أن يرفع صوته بالتكبير خاصة في أماكن الغفلة كالأسواق ونحوها. فكان هذا الصحابي الجليل يغدو إلى السوق لكي يحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير ويرفع صوته. أما المسألة الثانية وهي هل هذا الأثر يدل على مشروعية التكبير الجماعي؟ الجواب لا، لأن من فهم منه أنه يدل على التكبير الجماعي أخذ ذلك من قوله فيكبر الناس بتكبيره، والباء بمعنى السببية وليست بمعنى المصاحبة. فقول الراوي يكبر الناس بتكبيره أي يكبر الناس بسبب تكبيره، أي ذكرهم التكبير فكبروا، وليس المراد أنهم يكبرون وراءه، لأن التكبير الجماعي أن يكبر أحدهم ويكبر من وراءه لا أصل له، بل السنة أن يكبر كل إنسان بمفرده. والله تعالى أبو زيادة على التكبيرات بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمبالغة فيها على أزواجه وذرياته ونحو ذلك من الألفاظ التي تسمع، فهذا مما لا يحفظ فيه نص، والأصل الاقتصار على التكبير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر وكذلك الوارد عن الصحابة في أيام العيد، والزيادة على ذلك إذا فعلها الإنسان من باب الذكر المطلق كأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الواردة فلا حرج، وهو مأثور عن ابن مسعود رضي الله عنه فإنه سأله الوالي والأمير عن التكبير يوم الجمعة عن تكبير يوم العيد، قال تكبر ثم تثني على الله وتصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم، ومراده بذلك داخل الصلاة، وهو قول بعض السلف أن يقول الله أكبر ثم يثني على الله فيقول مثلا الله أكبر كبيرا الحمد لله كبيرا صلى الله على محمد. هذا قول بعض العلماء وقول بعض السلف في داخل الصلاة، أما خارج الصلاة على ما قررناه. والله تعالى
كثير من الإخوة يسأل عن الحكم، حكم صلاة العيد هل هي سنة مؤكدة أم فرض كفاية أم واجبة؟ وهذا السائل يقول: ذكرتم اليوم حفظكم الله حكم صلاة العيد وذكرتم بذلك قولين، الأول لأبي حنيفة والثاني للجمهور، ولكنكم لم تذكروا أدلة الجمهور ولم توجهوا وجزاكم الله خيرا.
أما دليل الجمهور فما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أعرابي عن الصلاة فقال له خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على أن الواجب على المكلف خمس صلوات، فلو قلنا بوجوب العيدين لكانت صلاة ثابتة. هذا دليل الجمهور وعمدتهم. والصحيح أن القول بالوجوب من القوة بمكان، وأما حديثهم الذي استدلوا به على إسقاط الوجوب حديث خمس صلوات فكما قرر العلماء المراد به الصلوات المداوم عليها في اليوم، وهذا لا يمنع وجوب الصلوات عند موجبها كركعتي الإحرام كركعتي الطواف طواف الإفاضة ونحو ذلك من الأركان فإنها واجبة، وقرر العلماء وجوبها. فكذلك هنا نقول إن الحديث في الخمس محله الصلوات التي تستدين في اليوم كله، وأما المسألة التي نحن فيها فصلاة مخصوصة في يوم مخصوص بموجب مخصوص لا مانع من اعتبارها واجبة بعينها، والله تعالى.
هذا السائل ولعل في الأمر لبس يقول: ذكرتم عند تعليقكم على عدد التكبيرات 6 تكبيرات غير تكبيرة القيام، والصحيح كما ذكرتم في البداية 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام، وجزاكم الله خير.
نعم، يمكن سبق اللسان قلنا 5 غير تكبيرة القيام، أو فهي تكون 6 بالمجموع، أو يقال 5 مع تكبيرة القيام. نعم، جزاك الله خيرا.
هذا السائل يقول: إذا لم يحضر المصلي صلاة العيد مع الإمام فماذا يفعل؟ هل يصلي يصليها علما بأنه لم يجد جماعة أخرى، أم ما هو الحكم؟
هذه المسألة فيها تفصيل. من فاتته صلاة العيدين إما أن تفوته وهو جالس في بيته كأن ينام عنها أو يشغل عنها لظرف ونحو ذلك، وإما أن تفوته صلاة العيدين بسبب التأخر عن الحضور فيأتي بعد انتهاء الصلاة والإمام يخطب. فأما في الحالة الأولى وهي إذا فاتته صلاة العيدين وهو في بيته، فقد أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع أهل بيته ويصلي بهم، والنصوص عليه في قول جماهير العلماء أنه لا يلزمه شيء وأنه قد فاته الفضل، ولكن على القول بالوجوب يلزمه الاستغفار والتوبة إذا تعاطى أسباب الترك، وأما إذا كان معذورا فلا حرج. فنخلص من هذا كله إلى أن بعض السلف كان يفعلها في أهله جماعة، يقتصر على الصلاة على الصفة المذكورة والواردة، ومنهم من كان لا يفعل، منهم من كان لا يفعل شيء، وبناء على هذا فإنه إذا تركها اختيارا أثم فيلزمه الاستغفار، وإن تركها اضطرارا لا شيء عليه. الحالة الثانية أن يخرج الإنسان من بيته ويحضر متأخرا، إما بعد سلام الإمام أو قبل السلام في التشهد الأخير، أو بعد السلام وأثناء الخطبة. ففي الحالة الأولى إذا قدم والإمام في التشهد الأخير، أو قدم والإمام في السجدة الأخيرة، أو قدم والإمام بعد الركعة من الركعة الأخيرة، فبعض العلماء يرى أنه يقوم ويقضي صلاة العيدين على صفتها، فيكبر 7 في الأولى ويكبر 6 في 5 في الثانية، وهذا قوي لأنه أدرك من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فأعطي حكم صلاة العيدين هذا إذا أدرك جزءها أو أدرك ركعة منها أو أدرك قبل السلام الإمام أي شيء. أما الحالة الثانية إذا أدركه بعد السلام سواء قام للخطبة أو لم يقم، فإنه يقتصر على صلاة الركعتين تحية المسجد إذا كان في المسجد، أو يقتصر على الجلوس إذا كان في المصلى لأنه لا تجد للمصلى ركعتين تحية. وذهب بعض السلف إلى أنه لو قدم والإمام يخطب أنه يصلي أنه يجلس، ثم إذا انتهى الإمام من الخطبة قام فصلى 4، وهو مأثور عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اقتصر على الأول لا حرج ومن اقتصر على الثاني لا حرج، والله تعالى أعلم.
هذا السائل يسأل عن وقت صلاة العيدين.
أما بالنسبة لعيد الفطر، السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي عيد الفطر والشمس على قيد رمحين، وأما عيد الأضحى فكان يصليه والشمس على قيد رمح، ولذلك نص العلماء على أن السنة للإمام أن يعجل الأضحى وأن يؤخر الفطر. ما السبب في ذلك؟ قالوا: أما تعجيل الأضحى فلأن الناس يحتاجون إلى الوقت بعد خطبة بعد صلاة العيد، يعني عيد الأضحى، ولذلك قالوا يستحب للإمام يوم عيد الأضحى ألا يطول على الناس، وهذا على خلاف ما يفعله بعض الخطباء اليوم في عيد الأضحى يطيل، وهذا خلاف السنة، بل ينبغي أن يترفق بالناس. ولذلك أجرى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تأخر الإمام عن الخروج قدرا لما قدم عليهم قالت قد كنا قد فرغنا من صلاتنا، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إشارة إلى تخفيفه عليه الصلاة والسلام. ففي عيد الأضحى يخفف على الناس لأن الناس يحتاجون لذبح الأضاحي وطبخها وتهيئتها وتقسيمها، يحتاجون إلى وقت واسع، فيعجل ويخفف بهم في خطبته حتى يكون ذلك أرخص، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فتعجيل النبي صلى الله عليه وسلم للأضحى يشعر بالتخفيف على الناس فيه. أما الفطر فإن الناس يحتاجون إلى تأخير الصلاة لأجل صدقة الفطر لأنها تنتهي بصلاة العيد، ولذلك يؤخر الإمام الصلاة رفقا بالناس حتى يدركوها، يدركوا إخراج الزكاة من وجه ويدركوا فعل الصلاة من وجه ثان. الله تعالى
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول هل يشرع إخراج المنبر إلى المصلى ليخطب عليه الإمام أم السنة أن يخطب على مكان مرتفع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل السنة أن يخطب الإمام بعد صلاة العيد خطبة واحدة أم خطبتين؟ وجزاكم الله خيرا.
أما المسألة الأولى فالسنة عدم إخراج المنبر إلى المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخرج منبره للمصلى، وأول من أحدث المنبر في المصلى مروان بن الحكم، أمر حفير بن الصلت أن يبني له المنبر في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم المعروف الآن باسم الغمامة، من موضع مسجد الغمامة أو قريبا منه. فأول من أحدث المنبر في ذلك الموضع هو مروان، وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده على ما ذكرناه، وقد خطب على راحلته صلوات الله وسلامه عليه وعلى دابته، لذلك قالوا إنه يسن له أن يخطب على مكان عام، لكن لو خطب على المنبر لا حرج عليه في ذلك، لكنه خلاف السنة. والله تعالى أعلم. أطلعوا
كتبتين
أما بالنسبة للعيدين فمذهب طائفة من العلماء أن له خطبتين الجمعة، وردت في ذلك أحاديث فيها مقال أنه خطبتان، أن العيدين خطبتان، أن للعيدين خطبتين. ومن العلماء من قال أنها خطبة واحدة هي المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب بعض العلماء إلى مثل في التخير فقال لا حرج، إن خطب خطبة واحدة أجزأه عن الأصل في ظاهر المرويات من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن خطب خطبتين فلا حرج، خاصة على حديث النساء، فإنه من يحتج بأن خطبة واحدة يحتج بحديث الموعظة، وحديث الموعظة يقولون إنه يقوى أن يحمل الخطبة الأولى على موعظته للرجال وخطبته الثانية محمولة على أنها موعظة للنساء، ولذلك يمكن على هذا الوجه أن يجاب على دليل من قال إنها خطبة واحدة. والله تعالى.
هذا السائل يقول هل يصح الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء الحيض فليعتزلن مصلانا على أن المصلى يأخذ حكم المسجد في تحية المسجد؟
نعم، هذا استدلال لبعض العلماء وكنت أقول به أنه يدل على أنه يأخذ حكم المصلى حكم المسجد من حيث تحية المسجد، ولكن قد يشكل على هذا كيف في صلاة العيدين نقول إنه يجلس. وأجيب عن ذلك بأن الخلاف في تحية المسجد بعد صلاة الصبح والعصر معروف، والمنع منه في العيدين مبني على المنع من التنفل بعد صلاة الصبح، فإذا تعارض الأمر والنهي فإن النهي مقدم، وقد تقدم ذكر هذه المسألة عند الكلام على الخلاف في تحية المسجد في أوقات النهي. الله
تعالى. سؤال مثله يتكرر يقول هل يرفع يديه في كل تكبيرة أم في تكبيرة الإحرام في صلاة العيدين وكذلك في صلاة الجنازة؟
أما بالنسبة لرفع اليدين في التكبير في صلاة العيدين والجنازة فهو محفوظ عن عبد الله بن عمر وثابت وصحيح عنه أنه كان يرفع يديه في العيدين وكذلك في الجنازة. قال بعض العلماء إن ابن عمر عرف عنه التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتحري، فلا يتأتى منه أن يرفع يديه لو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهما. ولذلك كان من أشد الناس محافظة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون لا يعقل أن ابن عمر في الصلاة التي هي من شعائر الدين بل من أعظم شعائر الدين أن يحدث رفع اليدين دون أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب طائفة من العلماء إلى عدم مشروعية الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، واحتجوا بأن ابن عمر فعل ذلك ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فنحن نبقى على الأصل، ولو كانت سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركها رضي الله عنه، لنبه عليها رضي الله عنه، فكونه يفعل ولا ينبه يوجب لنا التوقف. فنحن لا نستطيع في أمر الصلاة التي أمرنا فيها بالاتباع والتأسي والسكون، في قوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة كما في الصحيح في حديث مسلم، فإنه لا نحدث الحركة إلا بدليل من السنة. والحقيقة كلا القولين له وجهه، لا ينكر على من رفع يديه ولا ينكر على من لم يرفع يديه، فمن أراد أن يحتاط ولا يرفع يديه لا حرج، ومن أراد أن يرفع يديه فلا حرج، كل على خير وعلى سنة إن شاء الله صلى الله تعالى.
هذا سؤال يقول: ما حكم الاستماع للخطبة؟ هل هو واجب؟ جزاكم الله خيرا.
خطبة العيد الاستماع لها فضل لا فرض، فمن أراد أن يجلس ويستمع فقد أصاب الخير لما فيها من الدعاء في خاتمتها. ولذلك قالوا من السنة أن يكون فيها الدعاء للمؤمنين والمؤمنات لما فيه خير الإسلام والمسلمين، فكون الإنسان يترك هذا الفضل يعتبر الخلاف الأولى، لكن لا يجب عليه. ولو أن إنسانا انصرف بعد الصلاة المباشرة فلا حرج عليه في ذلك، ولكن الأكمل والأولى والأعظم أجرا أن يصبر، لأنه إذا جلس حاجة فضل الجلوس، وحاجة فضل الإنصاف، وحاجة فضل الذكر، وحاجة فضل السلام على إخوانه وتهنئتهم بعد الصلاة، وفي ذلك من الفضائل والخير ما لا يحصى كثرة. فلا ينبغي للمسلم أن يكون ذاهبا في هذا الخير الكثير. وهنا أنبه على أن بعض الناس يتساهلون في السنن، وأصبح العلم بالسنة يوجب الاستخفاف بها، فتجد البعض يترك بعض الأمور المستحبة ويقول هي سنة. نعم هي سنة، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يكون ذاهبا في الخير، فلعل هذه السنة أن يكتب لك بها أجر تزحزح به عن النار، فإن العبد قد تعظم عليه السيئات فيؤخذ من حسناته حتى تستوي حسناته والسيئات، وينجو بحسنة واحد، يؤذي الناس بلسانه، يغتاب، يقول النميمة، يتكلم في أمور تضر المسلمين، حتى يؤخذ من حسناته على قدر هذه المظالم، يأتي صائما قائما، فلا يزال يؤخذ من حسناته، يؤخذ من حسناته حتى تستوي حسناته والسيئات. وقد تأتي هذه السنة التي حافظت عليها فينجيك الله عز وجل بها من النار، ثم الله يقول: فمن ثقلت موازينه. فالإنسان لا ينبغي أن يكون زاهد في الخير. وكان بعض السلف يخاف من الزمت في السنة، حتى إن بعضهم لما خرج من بيته فانقطع شسع نعله قال: نعم أعلم ذلك، تركت غسل الجمعة فعاقبني الله بهذا. فكانوا يحسون أن فضلهم عند الله ومكانهم عند الله على قدر التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأقرب الناس من الخير وأحبهم بحب الله له وأحبهم بالتوفيق من كان حريصا على الطاعات، ومن الطاعات النوافل، وأقلهم خيرا وأقلهم توفيقا له من كان زاهدا في هذه الطاعات. فلا نتخذ من قولنا سنة وسيلة إلى الاستخفاف بذلك. تصوروا لو أننا قلنا إن خطبة الجمعة خطبة العيدين سنة، وقام الناس على اختلاف مراتبه طلاب علم وعوام، من الذي ينصف للإمام؟ ومن الذي يعينه على ذكر الله عز وجل؟ هذه من الأمور التي لا ينبغي الإنسان يستشعر أن الحكم بسنيتها موجب للتساهل فيها والتفريط فيها، والله تعالى.
حقيقة الأسئلة كثيرة، ونرى الشيخ متعبا، نسأل الله سبحانه وتعالى له السلامة والعافية. ولدينا الآن 200 من الأسئلة إن شاء الله نرجو من الشيخ أن يجيب عليها جزاءه فكلها في غاية الأهمية. هذا السائل يقول: هل ورد ذكر بين تكبيرات الواردة أو بين التكبيرات في صلاة العيدين؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لم يحفظ ذكر صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرات، ولذلك الذي تطمئن إليه النفس وهو أقوى أن يسكت المصلي مأموما كان أو إماما. وأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه أمر الإمام أن يكبر ويثني على الله عز وجل بعد التكبير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس في ذلك دليل مرفوع أو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتصر على الوارد والله تعالى.
هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة بين السواري عموما وفي هذا المسجد خاصة، عن مسجد الملك سعود بجدة؟ وهذا السؤال يقول: هل من السنة أن يخرج الإمام في الفرائض على المصلين عند إقامة الصلاة، وهل ثبت ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل من السنة أن يخرج الإمام في صلاة الفرائض على المصلين عند إقامة الصلاة، وهل ثبت ذلك الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي الصلاة بين السواري، فقد ثبت فيها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم كانوا يطردون عن الصلاة بين السواري، وأن السواري الموجودة في هذا المسجد ففي الحقيقة فيها نظر لأنها تختلف عن السواري الموجودة في غيره، ووجه ذلك أن السواري الموجودة أشبه بالبناء، بمعنى أن ما بين الساريتين مع ضخامة السارية أشبه بالصف المكتمل، وهذا نص طائفة من العلماء كما أشار إليه الإمام النووي وغيره من المحققين من العلماء أنه لا يعتبر تقطعا للصفوف، لأن المراد من الصلاة بين السواري كثرة السواري التي تقطع الصفوف تقطعا بينا، أما لو كان سارية أو ساريتين، لأن هذه المسألة تعرف بمسألة المنبر، كانوا في القديم يضعون المنبر في القبلة فيتقطع الصف الأول فكفروا فيه، قالوا لأنه ليس في السواري تعددا فإنما هو موضع واحد. الوجه الثاني في اغتفار السواري هنا أن العلة التي نص عليها طائفة من العلماء هي وجود الحذاء الأحذية وقيل تقطع الصفوف، فعلى التقطع لا يتأتى من كل وجه كما قلنا لعدم تكرار السواري، وأما على الأحذية فهنا ليست في موضع لتلك الأحذية، فالذي يظهر الله أعلم أن لا حرج في الصلاة بينه، لكن الأولى والأفضل أن الإنسان يحتاط لظاهر النص يحتاط فيها، فالمقرر عند طائفة من العلماء أن السواري إذا كانت محدودة العدد كالساريتين والثلاث والأربع أنها تغتفر في المساجد الجامعة الكبيرة، لأنه ليس بتقطع بين، فلو نظرت الآن إلى طول الفاصل بين الساريتين وأعطيته الحكم على أنه صف لصدق أنه صف مكتمل، لكن بالنسبة للسواري التي في داخل الجهة اليمنى أو داخل الجهة اليسرى تتقى، ما بين السواري التي في داخل الجهة اليمنى واليسرى يتقى، أما الذي هو في داخل الرواق أو في داخل المسجد فإنه لا يعتبر تقطعا بينا والله تعالى. أما خروج الإمام، نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ألا يخرج عن الناس إلا عند الإقامة، كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن بلالا سمع حركة وراء الستر، وراء ستر باب النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج للصلاة فأقام الصلاة، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بالناس قال: إذا رأيتموني فقوموا، إذا رأيتموني فقوموا، دل هذا على أن السنة أن إقامة الصلاة والقيام إلى الصلاة يكون عند حضورها، وأن الإمام من السنة خروج على الناس عند حصول الإقامة، فالله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: إني أحبك في الله، في هذه البلدان عقب الصلوات يعلو أصوات المصلين بالأذكار، فهل هذا الفعل هل على هذا الفعل دليل أم إنه بدعة؟
نعم، هذا من السنة وهو قول طائفة من السلف، قد تقدم أن تكلمنا عليه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنا نعرف انقضاء صلوات النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا يدل على مشروعية رفع الصوت فيه، وأنه لا حرج ولا ينكر على صاحبه إلا إذا تفاحش، بمعنى أنه رفع صوته رفعا مخلا بالخشوع مؤذيا لمن بجواره، فينبه على الأفضل وهو أن يخفض صوته بقدر الله تعالى.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن بيني وبين أخي لي في هذا الدرس سوء تفاهم، وقد دخل إبليس بيننا، فهل ذكرتني وأخي في عظم هذا الأمر لعل الله بأن يلين قلبي وقلب أخي؟ فبما تنصحنا به وبما يجب علينا في ذلك حتى تكون خاتمة هذا الدرس التوبة لي ولأخي عن هذا الزعل؟ فوالله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبي من الندم والحسرة على هذه الأيام التي قد حرس الشيطان فيما بيننا، فالله المستعان. الرجاء عرضها على الشيخ وجزاكم الله خيرا.
أسأل الله العظيم أن يصلح ما بينك وبين أخيك. المنبغي على طلاب العلم بل على عامة المسلمين أن يكون بينهم الحب والمودة والرحمة والتعاطف والتآلف، لأن الله تعالى أمرنا بذلك وبيننا أن من دلائل الإيمان أن نكون إخوانا في الدين. قال الله في كتابه: إنما المؤمنون إخوة. ثم يندبنا الله عز وجل يقول: فأصلحوا بين أخويكم. إنما المؤمنون الكاملون الذين هم على استقامة في إيمانهم وكمال في إيمانهم إخوة، يستشعرون معاني الأخوة ويحسون بوشيدة الدين. ولا يكمل الإيمان عبد ولا يكمل الإيمان عبد إلا كان صادقا في إخوانه، في أخوته وخلته لإخوانه. ولذلك كان من دلائل الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والله إن المؤمن الكامل لا يحب أخاه في الدين في بعض الأحيان أكثر من حبه لأخيه بالحسب والنسب. الإسلام جمع الله به بين القلوب وألف به بين الأرواح. فالمنبغي على طلاب العلم وعلى الناس عامة أن يحققوا هذه الأخوة الصادقة، أن يكونوا صادقين في المحبة والمودة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وليس من الإيمان في شيء أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث ليال. ولذلك من هجر أخاه فوق ثلاث ليال ثبت في حديث صحيح أنه يحرم المغفرة، كما قال تعالى في الحديث القدسي: أنظرا هذين حتى يصطلحا، يعني لا تغفر لهم، انتظرا حتى يصطلحا، والعياذ بالله. فكم من مغفرة حجبت بسبب هذه القطيعة. ثم يا أخي الله، لماذا تهجر أخاك؟ لأي سبب تهجر؟ إن كان للدين فاعرض قولك وقوله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان للدنيا، والله إن الدنيا أهون لأن تفرق بين مؤمن ومؤمن، لأي سبب تقطع أخاك؟ ولأي سبب تهجر أخاك وتحجب نفسك من رحمة الله وتبقي عداوة المؤمنين لك في قلبك؟ ولذلك خير ما أوصيكما به أن تتقي الله عز وجل إلا بالعلم. ينبغي أن يكون على ما ينبغي أن يكون عليه أهل العلم من المودة والرحمة والتعاطف والتكاتب. أما الحسد والبغضاء والأذية والتقاطع هذا لا ينبغي أن يكون بين عامة المسلمين فضلا عن طلاب العلم. والله لا خير في طلاب علم يجلسون في مجلس أذنهم الشحناء والبغضاء. أي فائدة إذا كان الإنسان يجلس في مجالس العلم ويقطع إخوانه المسلمين؟ أين أثر العلم على قلبه؟ وأين أثر العلم على نفسه؟ إذا كان هان عنده أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فأوصيك أخي بالله أن تتق الله في أخيك، وأن تتق الله يوم قلت له إني أحبك في الله، وأن تذكر ما بينك وبينه من شهادة أن لا إله إلا الله. ولذلك أوصيك أن تتقحم وأن تتدشن وأن تأتي إلى أخيك بالغا ما بلغ من الإساءة، وأن تشد على يده وتقول له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأن تشتري بها رحمة الله وتبتغي بها ما عند الله عز وجل. الشيطان يأتيك ويقول لك قال فيك آذاك فعل معك، لكن تأتي بكل إيمان وأن تذكر ما بينك وبينه من عهود الإيمان وقول فيها إني أحبك في الله، لكي تأتي وتأخذ على يده وتضمه إلى صدرك وتقول إني تائب إلى أسأت إليك، تظهر جلتي وانفع حوبتي وتبتسم لها ابتسامة المؤمن للمؤمن، وأن تنسى ما بينك وبينه من الخطايا وما كان بينكما من العيوب والرزايا، وأن تفتح صفحة جديدة تقيم بها أواصر المحبة والمودة استجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف، قيل لبعض السلف إن فلانا يشتمك، قال والله لأوذيذن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأخي. شيخ الإسلام ابن تيمية عاداه الناس إلى درجة أن بعض العلماء أفسى بقتله خفية للسلطان لأجل أن يقتل، وجاء السلطان وأراه فواقعهم حتى ينتقم لنفسه من فقد واستغفر لهم بغيبته. بلغ به رحمه الله أن أحد أعدائه الذين كانوا ممن يناصبونهم عداء ويؤذونه رحمة الله عليه توفي، فجاءه الخبر، جاءه أحد طلابه كما يذكر ذلك الإمام ابن القيم وغيره، فأخبره أن فلان مات، تسترجع وتندم تستغفر لذلك. ثم قام بطلابه إلى بيت ذلك الرجل وعزى أهله وواتاهم وسألهم إن احتاجوا أن يسألوه عن حاجته. قلوب تشتري ما عند الله عز وجل، المؤمن هين لين يهون أمام طاعة الله، لين أمام أي أذية يحس أنه مأجور بها من عند الله عز وجل. فاحتسب أخي في الله، كن ممن وصف الله أذلة للمؤمن، أذلة على المؤمنين، أذلة، كن ذليل للمؤمنين، فمهما كان من أذية من أخيه وإضرار من أخيه فاحتسبه عند الله، فإنك إن عفوت لوجه الله فإن أجرك على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأدعوك أخي بالله إلى الصلح، وإني لأحسن الظن بك وبأخيك وعهدي بأخوين لك. قبل أسابيع ذكر مثل هذا السؤال وأخبرني أحدهما قال والحمد لله ما قمت من المجلس إلا عانقت أخي بعد أن خرجنا من المجلس. تكون ذلك الرجل، فإن من دلائل الإيمان الاستجابة لأمر الله ورسوله. اللهم إنا نسألك طهارة القلوب من الشحناء والبغضاء، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، واجعلنا مسلمين سلمة المسلمين من أيدينا وألسنتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.